ما زال الكلام في الأمر الخامس. الأمر الخامس في اشتراط واعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. فإن القوم بعد أن اتفقوا على ضرورة المغايرة بين المبدأ والذات، وبعد أن قال المصنف بكفاية المغايرة المفهومية وعدم لزوم المغايرة الوجودية المصداقية، بعد أن اتفقوا على المغايرة، على لابدية المغايرة، اختلفوا في اعتبار واشتراط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. هل يشترط قيام المبدأ بالذات حتى يصدق المشتق حقيقة على الذات أو لا؟ ذكرنا سابقا أن الأقوال أو المهم من الأقوال في المسألة ثلاثة: القول بعدم الاشتراط مطلقا اللي نسبه صاحب الفصول إلى جماعة، والقول الثاني القول بالاشتراط مطلقا وهو تحقيق المصنف تبعا لجملة من المحققين، والقول الثالث تفصيل صاحب الفصول حيث فصل بين ما لو كان المبدأ صفة فيعتبر ويشترط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة، وبين ما لو كان كالضارب مثلا والقاتل ونحو ذلك، وبين ما لو كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة، كما في اللابن والتامر والحداد والبقال. فإن اللابن مثلا والتامر المبدأ فيه هو ذات من الذوات التمر واللبن، ولا يعقل قيام الذوات بذوات أخرى، لا يعقل قيام التمر مثلا في البائع حتى ينطبق عليه عنوان التامر حقيقة. ففصل بين ما لو كان المبدأ صفة فيعتبر القيام، وبين ما لو لم يكن كذلك فلا يعتبر القيام. استدل لعدم الاشتراط منا كلامنا الجديد، استدل القائلون بعدم الاشتراط بأنه لا شك مثلا فيما إذا ضرب زيد عمرا، إذا ضرب زيد عمرا وألمه، يعني ألم زيد عمرا، عليكم السلام ورحمة الله، إذا ضرب زيد عمرا وألم زيد عمرا يصدق على زيد أنه ضارب، ويصدق على زيد أنه مؤلم، مع أن الضرب والألم لم يقوما بزيد، الضرب لم يقوم بزيد وإنما قام بعمر، لأن احنا قلنا ضرب زيد عمرا، فالضرب بمن قام؟ الضرب قام بعمر المضروب. الألم كما هو واضح بمن قام؟ الألم قام بعمر، الألم موجود في عمر، لكن مع ذلك يصدق على زيد أنه ضارب، ويصدق على زيد أنه مؤلم، فيصدق المشتق حقيقة على زيد على الذات مع عدم قيام المبدأ الضرب أو الألم بالذات. هذا يكشف بوضوح عن عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق حقيقة على الذات. احنا نشوف المشتق صادق على الذات حقيقة، فيقال زيد ضارب ويقال زيد مؤلم، مع أن الذات لم يقم بزيد وإنما قام بذات أخرى. فهذا يكشف عن عدم اعتبار قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. هذا الاعتبار، هذا الاشتراط من دون دليل، بل الدليل على خلافه، فلا داعي إلى هذا الاشتراط لعدم تماميته. شوف بالوجدان احنا نجد من أنفسنا صحة وصف زيد بالضارب مع أن الضرب لم يقم بزيد، يقال زيد مؤلم مع أن الألم لم يقم بزيد، فليش نشترط؟ هذا الشرط ليس شرطا صحيحا، هذا شرط باطل. أيضا بالنسبة إلى صفات الكمال، بالنسبة إلى الذات المقدسة، العالم والقادر، هي صادقة على الذات المقدسة مع أنها ليست قائمة بها. نقول واجب الوجود عالم مع أن العلم لم يقم بالذات المقدسة. ليش؟ لأن القيام يقتضي الإثنينية ويقتضي المغايرة، والصحيح التحقيق هو أن الصفات عين الذات، صفات الذات المقدسة الكمالية هي عين الذات. أصلاً ماكو إثنينية بين الذات وبين المبدأ حتى يدعى قيام المبدأ بالذات. وأيضاً إطلاق اللابن والتامر والحداد ونحو ذلك، هذا إطلاق حقيقي، يقال زيد لابن، يعني شنو؟ يعني يبيع اللبن، مع أن اللبن واضح جدا كما ذكرنا قبل قليل لا يقوم بزيد. فهذا كله يكشف عن عدم تمامية هذا الاعتبار، يكشف عن عدم تمامية هذا الاشتراط. لا يشترط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. عندنا أكثر من نقض، نقض بزيد، بزيد ضارب وزيد مؤلم، نقول يصدق على زيد أنه ضارب ومؤلم مع عدم قيام الضرب والألم بزيد. النقض الثاني تقول مثلا واجب الوجود عالم مع أن العلم لم يقم بالذات المقدسة. النقض الثالث زيد تامر، زيد لابن مع أن اللبن والتمر لا يقومان بذات زيد. هذا كله يكشف عن عدم تمامية هذا الاشتراط. هذا دليل القائلين بعدم الاشتراط، استدل القائل بعدم الاشتراط ببعض ذلك. وأما تحقيق المصنف، المصنف تبعا لجملة من المحققين يلتزم بالاشتراط، اشتراط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. ومن خلال تحقيقه اللي راح نبينه يتضح فساد عدم الاشتراط مطلقا، فساد القول الأول، القول بعدم الاشتراط مطلقا، كما يتضح أيضا فساد تفصيل صاحب الفصول اللي فصل بين ما لو كان المبدأ صفة فيعتبر القيام، وبين ما لو كان المبدأ ذاتا فلا يعتبر القيام. من خلال هذا التحقيق راح ينقدح فساد القولين الآخرين، القول الأول القائل بعدم الاشتراط مطلقا، والقول الثالث المفصل بين الصفة وبين الذات. المصنف يقول في حاصل تحقيقه، المصنف يقول الصحيح هو اعتبار القيام، الصحيح هو اشتراط قيام المبدأ بالذات، اشتراطه في شنو؟ في صدق المشتق على الذات صدقا حقيقيا. والمقصود من القيام، حتى نلتفت شنو المقصود من القيام اللي ندعيه، المقصود من القيام هو مطلق التلبس، مطلق تلبس الذات بالمبدأ وملابسة المبدأ للذات. أكو تلبس بنحو من أنحاء التلبس، أكو ملابسة بين المبدأ وبين الذات بنحو من أنحاء الملابسة. المصنف يقول هذا الأمر ينبغي أن يكون أمرا واضحا، ولا ينبغي أن يرتاب في ذلك. اشتراط واعتبار القيام بمعنى الملابسة والتلبس ينبغي أن يكون أمرا واضحا، ولا ينبغي أن لا يعتريه الشك والارتياب لبعض التوهمات والشبه. واضح المؤشر على ذلك هو أننا نصف زيدا بالعالم ولا نصف عمرا بذلك. شنو السبب؟ عود ليش نقول زيد عالم وعمر ليس بعالم؟ هل أن هاي القضية قضية اعتباطية بدون مبرر هيجي تشهي نقول زيد عالم وعمر ليس بعالم؟ الجواب لا، السر في ذلك، السر في التفرقة بين زيد وعمر، فنصف عمرا بالعالم ولا نصف زيد، فنصف زيدا بالعالم ولا نصف عمرا بالعالم، لأن زيدا تلبس بالعلم وعمر لم يتلبس بالعلم. ببساطة نقول زيد تلبس بالعلم فقيل زيد عالم، وعمر لم يتلبس بالعلم فقيل عمر ليس بعالم. هاي قضية ينبغي أن تكون واضحة. ودعوى عدم اعتبار القيام وتوهم عدم اشتراط القيام، قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة، هاي الدعوة في الحقيقة هي شبهة في قبال بديئها، لوضوح الفرق بين زيد وبين عمر من حيث التلبس وعدم التلبس هو الذي ترتب عليه وصف زيد بالعالم وعدم وصف عمر بالعالم. غاية ما في الباب أن التلبس والملابسة له أنحاء مختلفة تبعا لاختلاف المبادئ تارة ولاختلاف أنواع الهيئات تارة أخرى. نقول لابد من التلبس حتى ينطبق المشتق، لابد من الملابسة. نعم أنت تعال إلى مصادق التلبس والملابسة، أي تختلف. ليش تختلف؟ شنو منشأ اختلافها؟ مرة يكون منشأ اختلافها من اختلاف نفس المبدأ، مرة مبدأ يختلف عن مبدأ مع الحفاظ على وحدة الهيئة، هيئة المشتق. ومرة يكون الاختلاف ناشئ من نوع الهيئة، واختلاف نوع الهيئة مع هيئة أخرى مع الحفاظ مثلا على وحدة المادة. ولنأخذ بعض النماذج هاي الاختلافات حتى نكشفها للطرف المقابل علّه مثلا يتراجع عن دعواه الباطلة. خلينا نأخذ بعض النماذج لاختلاف أنحاء التلبس اللي قلنا مرة ينشأ من اختلاف المبادئ، مرة ينشأ من اختلاف الهيئات. مثلا بمقدار ما يتعلق بالبحث، مو نريد نستقصي كل أنواع المبادئ وكل أنحاء التلبس، لا، بمقدار ما يرتبط ببحثنا حتى نرد على القول الأول والقول الثالث. أولا مثلا من المواد ما تكون الذات فيه علة ومصدرا له. أكو بعض المواد الذات، ذات الفاعل تكون علة له ومصدرا له، مثل ايش؟ مثل الضرب. الضرب مبدأ من المبادئ، الضرب مادة من المواد. هذا خصوصية هاي المادة أن الفاعل يكون علة لهذا المبدأ ومصدرا لهذا المبدأ. فإن تلبس زيد بالضرب يكون من نحو التلبس بنحو الصدور، التلبس بنحو الصدور. فإذا صدر الضرب من زيد، وإذا كان زيد علة للضرب، حينئذ يقال شنو؟ يقال زيد ضارب. ليش يقال زيد ضارب؟ لأن زيدا تلبس بالضرب، بمعنى عود شنو يعني تلبس؟ تلبس يعني كان مصدرا للضرب وكان علة للضرب، صدر الضرب منه فشنو؟ فقيل زيد ضارب. فالتلبس هنا بنحو شنو؟ بنحو القيام. احنا مو قلنا يشترط القيام، والقيام بمعنى التلبس، التلبس إلى أنحاء. شنو المقصود من القيام في المقام؟ المقصود من القيام بمعنى القيام الصدوري، القيام الصدوري. ومنه يعلم فساد ما ذكر في الدليل. هو ايش قال المستدل اللي يستدل على عدم الاشتراط؟ قال احنا نشوف ان زيد اذا ضرب عمرا يقال زيد ضارب، مع ان الضرب لم يقم بزيد وانما قام بعمر. نفس الكلام المؤلم مثلا، استدعك من المؤلم، خلينا ويا الضارب، نقول الضارب التفت، انما وصفنا زيد بالضارب باعتبار ان الضرب صدر من زيد. طالما صدر الضرب من الزيد حينئذ يصح ان يقال مثلا زيد ضارب. واما ان الضرب قام بشيء اخر ذاك لسبب اخر، احنا ما لنا علاقه بان الضرب وقع على من، احنا راح نتحدث عنه، راح نتحدث عنه بنحو من انحاء التلبس. احنا نتحدث عن ان زيد، شنو السبب في وصف زيد بالضارب؟ لان الضرب صدر من زيد، خلص، سواء وقع على عمر لم يقع على عمر، وقع على جدار ذاك شيء اخر، لكن نفس صدور الضرب من زيد هذا مسوغ ومصحح لوصف زيد بالضارب باعتبار أن زيد صار مصدرا للضرب وعلة للضرب، والضرب مأخوذ بنحو الصدور، هاي المادة خصوصية الضرب هي مأخوذة بنحو الصدور. فيشترط قيام المبدأ بالذات في صدق المشتق على الذات حقيقة. لكن شنو المقصود من القيام في محل كلامنا بالنسبة إلى الضرب؟ المقصود الصدور. فإذا صدر الضرب من زيد يقال زيد ضارب، إذا لم يصدر الضرب من عمرو لا يقال عمرو ضارب. هذا النحو الأول. النحو الثاني، النحو الثاني أيضا خلونا في ضمن المواد واختلاف المواد، من المواد ما يكون الفاعل لها محلا من المواد ما يكون الذات الفاعلة لها تكون محلا لتلك المواد كالموت والمرض. فإن الفاعل الذات الفاعلة كزيد هي ليست علة ومصدرا للموت وللمرض كما كان في الضرب. الموت والمرض ليس كالضرب في أن العلة الفاعلة هي في أن العفو الذات الفاعلة علة ومصدر. ليش؟ لأن الذي يصدر ويكون علة للمرض مو زيد، الذي يكون علة للموت ليس هو نفس زيد التي تتلبس، الذات التي تتلبس بالمرض وبالموت، وإنما الذات الفاعلة تكون مجرد محل للمرض وللموت. فيكون الموت حالا في زيد. هاي الخصوصية منين؟ الخصوصية مو من الهيئة وإنما من المادة، هي مادة الموت، مادة المرض تختلف عن مادة الضرب. الضرب مأخوذ بنحو القيام الصدوري، أما بالنسبة إلى الموت فهو مأخوذ بنحو القيام الحلولي، لأن المرض يحل في زيد، الموت يحل في زيد. فإذا حل المرض في زيد يقال زيد مريض، وإذا لم يحل المرض في عمرو يقال عمرو ليس بمريض. فإذا وصفنا لزيد بأنه مريض ليس أمرا اعتباطيا ومن دون مبرر، وإنما لأجل قيام المرض بزيد وتلبس زيد بالمرض. لكن هذا النحو من القيام يختلف عن القيام الصدوري، هو قيام حلولي. فإذا عندنا أنحاء مختلفة للقيام، القيام بنحو الصدور، القيام بنحو الحلول. ثالثا سخلي نطلع من المواد، بينا كيف تختلف المواد من حيث التلبس والقيام بالنسبة إلى الهيئات. هذا ثالثا من الهيئات ما تدل على وقوع المبدأ على الذات، كما في مثل المقتول. هاي المقتول هاي هيئة مفعول، صيغة مفعول تدل على وقوع المبدأ على الذات، على وقوع مدلول المادة على الذات. فهيئة مفعول تدل على اتصاف الذات بأنها وقع الحدث عليها. فتقول زيد مقتول، زيد مضروب، متى تقول ذلك؟ تقول ذلك إذا كان الحدث واقعا على زيد. كلما كان الحدث واقعا على زيد قلت زيد مقتول، زيد مضروب، وزيد مكتوب ونحو ذلك. هاي الهيئة تدل على وقوع الحدث مدلول المادة على الذات، هذا ثالثا. رابعا من الهيئات ما تدل على وقوع المبدأ مو على الذات كما في المفعول، وإنما في الذات. من الهيئات ما تدل على وقوع المبدأ، على وقوع الحدث مدلول المادة في الذات، مثل المجلس ومثل المسجد. هاي صيغة مفعل تدل على وقوع الحدث في مكان مخصوص. مجلس يعني شنو؟ يعني هاي هيئة تدل على أن حدث الجلوس وقع في مكان مخصوص. حدث السجود في مسجد وقع في مكان معين ومخصوص. هذا شنو اللي دل على ذلك؟ هيئة، اختلاف هيئة مفعل عن هيئة مفعول هو الذي أثر في أن الأولى تدل على وقوع الحدث على الذات، وأن الثانية تدل على وقوع الحدث في الذات. الذات في محل كلامنا بالثاني شنو؟ نفس المكان. المكان هو الذات، ومفعل صيغة مفعل تدل على وقوع الحدث، حدث الجلوس أو السجود في الذات المعينة في المكان المعين. هذا رابعا. خامسا شوية يحتاج التفات. من المواد، نرجع للمواد، من المواد ما يكون التلبس فيها بنحو الانتزاع، بنحو انتزاع المبدأ عن الذات انتزاعا مفهوميا. شوفوا اخواني، كل ما نتقدم بالبحث يتضح فساد بعض كلمات الخصوم. يعني احنا حينما بينا المقصود من الضارب وشنو معنى تلبس ذات زيد بالضرب، اتضح بطلان دليل المستدل اللي قال احنا نقول زيد ضارب مع ان الضربة وقع على وقام بعمر المضروب. اتضح، قلنا له لا، التفت، الضرب مأخوذ بنحو القيام الصدوري، فكلما صدر الضرب من ذات وصفت بالضارب وان وقع الضرب على ذات اخرى. هذا اتضح بطلان بعض من الدليل الاول. فكل ما نتقدم بالبحث ينقدح فساد بعض كلمات الخصوم. هذا اللي راح نذكره هو تقريبا العمدة في فساد دعوى الخصوم، هذا النحو الخامس. قلت من المبادئ ما يكون بنحو انتزاع المبدأ عن الذات انتزاعا مفهوميا. هذا النحو الخامس على نحوين، هذا النحو القسم الخامس على نحوين. ليش؟ لأنه هو تارة يكون هذا الانتزاع، انتزاع المبدأ عن الذات، يكون مع اتحاد المبدأ مع الذات خارجين. احنا قاعد نتحدث عن الانتزاع المفهومي، يعني ننتزع المبدأ من الذات انتزاعا مفهوميا. هذا إلى قسمين نحوين، تارة يكون هذا الانتزاع مع اتحاد المبدأ مع الذات خارجا ومصداقا، بحيث بالخارج في عالم الوجود يكون مصداق المبدأ ومصداق الذات واحد. الذات لها مصداق مصداق، ها هو عين مصداق المبدأ، ينتزع المبدأ عن الذات مع وحدة المصداق بالنسبة إلى المبدأ والذات، وذلك كما في صفات الذات المقدسة العالم والقادر. فإن العالم منتزع من الذات وصادق على الذات المقدسة، فتقول مثلا واجب الوجود عالم، ولا شك في ذلك، لا شك في صحة وصف الذات المقدسة بالعالم، فتقول واجب الوجود عالم، واجب الوجود قادر مثلا، وغيرها من الصفات الكمالية. ليش يصح هذا الوصف؟ نقول لأن العالم موضوع للذات المتلبسة بالعلم، والمقصود بالعلم هو الانكشاف التام، المقصود بالعلم الانكشاف التام. فهذا العالم هو صادق على زيد إذا تلبس ببعض العلوم، وصادق على عمرو، وصادق على بكر، فتقول زيد عالم، عمرو عالم، بكر عالم. هذا إذا صح وصف زيد بالعالم لأجل انكشاف بعض العلوم، بعض الأشياء، بعض الواقع لزيد، فيصح وصف الذات المقدسة بالعالم من باب أولى، بطريق أولى، وهذا لا ينبغي أن يكون محلا للارتياب. يعني أنت إذا أمكن لك أن تقول على زيد عالم لمجرد أنه تعلم بعض المعلومات، درس كم سنة بالحوزة فيقال زيد عالم، إذا صح وصف زيد بالعالم فيصح وصف الذات المقدسة بالعالم من باب أولى. هذا الكلام صحيح، والمغايرة بين الذات وبين العلم مغايرة مفهومية، وإن كان الخارج وإن كان من حيث المصداق، مصداق الذات المقدسة ومصداق العلم شيء واحد، هما متحدان خارجا مختلفان مفهوما. فإحنا ننتزع مفهوم العلم من الذات المقدسة مع أن العلم متحد مع الذات خارجا مصداقا. هذا النحو الأول. إحنا قاعد نتحدث عن القسم الخامس، اللي القسم الخامس قلنا بعض المواد تكون بنحو انتزاع المبدأ من الذات انتزاعا مفهوميا مع الاتحاد، هذا القسم النحو الأول، مع اتحاد الوجود الخارجي، مع اتحاد المصداق بين الذات وبين المبدأ. فننتزع العلم من الذات المقدسة لأجل اتصاف الذات المقدسة بالانكشاف التام، واتصافها بالانكشاف التام أولى وأقوى وأجلى من اتصاف زيد بالانكشاف التام. زيد اللي انكشفت له بعض المعلومات نقول عالم، فما بالك بالذات المقدسة التي تكون عين الانكشاف التام، مو فقط شيء له الانكشاف، وإنما هي عين الانكشاف التام. فوصفها بالعالم هذا يكون من باب أولى من وصف زيد بالعالم. هذا النحو الأول، ومن خلاله يتضح فساد كلام صاحب الفصول. نقلنا صاحب الفصول منع من وصف الذات المقدسة بصفات الكمال. ليش؟ لسببين. السبب الأول قال لأن صفات الكمال ليست مغايرة للذات المقدسة. رجاء خلينا نتذكر، مو قال ليست مغايرة، المصنف أجاب عنه بالأمر الرابع، قال لا، هما متغايران مفهوما، والمغايرة المفهومية شنو؟ كافية في صدق المشتق على الذات. هذا أولا. صاحب الفصول أيضا ذكر جهة أخرى، لعدم صدق العالم والقادر على الذات المقدسة؟ قال بقطع النظر عن المغايرة واعتبار المغايرة. هسه إذا جاوبتونا عن المغايرة وقلتوا أن المغايرة المفهومية كافية وهي متحققة في المقام، عندنا سبب آخر يمنع من صدق العالم والقادر على الذات المقدسة، شنو؟ تفضلوا. قال يعتبر في صدق المشتقي على الذات قيام المبدأ بالذات، والعلم غير قائم بالذات المقدسة. ليش؟ لأن القيام يقتضي الإثنينية ولا إثنينية في المقام. العلم عين الذات المقدسة، ما عندنا إثنينية، فلا يصح وصف الذات المقدسة بالعالم. هذا جوابه. الآن من خلال بيان هذا النحو نجاوبه، نقول له القيام يعني التلبس، والتلبس يختلف باختلاف المبادئ، فمن المبادئ ما يكون صدوريا، ومن المبادئ ما يكون حلوليا. صاحب الفصول حيث توهم أن القيام والتلبس محصور بالصدور أو الحلول، هو حيث توهم ذلك اشترط الإثنينية فمنع من صدق العالم على الذات المقدسة. احنا نجاوب نقول لا، التلبس لا ينحصر بالتلبس بنحو الصدور، القيام الصدوري أو القيام الحلولي، وإنما من القيام قيام انتزاعي، ينتزع المبدأ من الذات انتزاعا مفهوميا، ولو كانت الذات متحدة مع المبدأ خارجا ومصداقا، كما في صفات الواجب تعالى. في صفات الواجب نقول زيد عالم، نقول واجب الوجود عالم، لا شك في ذلك، ويستحق الاتصاف بالعلم أولى من زيد وأكثر من زيد. هذا الوصف وصف صحيح، والمقصود بالقيام في المقام القيام الانتزاعي، الانتزاع المفهومي، ننتزع مفهوم العالم ومفهوم العلم من الذات المقدسة مع الاتحاد بين الذات المقدسة وبين المبدأ. هذا منا أيضا يتضح فساد كلام صاحب الفصول. النحو الثاني، احنا قلنا الانتزاع المفهومي على نحوين، مرة مع الاتحاد بين المبدأ وبين الذات، وتارة أخرى لا يكون الانتزاع المفهومي مع اتحاد المبدأ والذات خارجين كما كان في النحو الأول، وإنما مع المغاير. وهذا له شكلان، بس هذين الشكلين نبين هنا ونقرأ العبارة ما نطول. الشكل الأول أن يكون منشأ الانتزاع واجدا لأمر واقعي اقتضى الانتزاع، خلينا نرجع حتى لا يطلع المطلب، ما أحب يطلع المطلب من إيدنا. أولا قاعد نتحدث عن النحو الخامس، ذكرنا الصدوري والحلولي واسم المفعول واسم المكان، اجينا للخامس. الخامس قلنا شنو؟ قلنا من المواد ما يكون القيام فيها بنحو الانتزاع المفهومي. هذا إلى نحوين، النحو الأول مع الاتحاد العيني الخارجي بين المبدأ وبين الذات، هذا مثال محصور بمن؟ بالذات المقدسة وصفات الذات المقدسة. النحو الثاني اللي الآن نتحدث عنه، نقول تارة أخرى يكون الانتزاع المفهومي مع عدم الاتحاد بين الذات وبين المبدأ خارجا ومصداقا. هذا إلى شكلين، الشكل الأول أن يكون منشأ الانتزاع واجدا لأمر واقعي يقتضي الانتزاع، كما في وصف الفوق تقول السطح فوق، هذا فوق وصف يتصف به ذات السطح. زين، شنو اللي يدعونا إلى ذلك؟ ما الذي دعانا إلى وصف السطح بالفوقية؟ عد ليش وصفنا السطح بالفوقية؟ نقول لأن منشأ الانتزاع يعني السطح والأرض واجد لأمر واقعي، لأمر إلى واقع، لأمر موجود في نفس الأمر والواقع. شنو هذا الأمر الواقعي؟ هذا الأمر الواقعي هو حيثية فوقية السطح بالنسبة إلى الأرض. إحنا إذا أجينا للواقع ونظرنا إلى الواقع، ينكشف الواقع أمامنا أن السطح فوق الأرض. لأجل هذا ننتزع مفهوم الفوقية، ننتزع مفهوم الفوقية. هذا انتزاع مفهومي مع عدم الاتحاد بين المبدأ وبين الذات. الذات اللي ننتزع منها الفوقية منه؟ السطح. شنو المبدأ المنتزع؟ الفوقية. واضح، الفوقية تباين السطح، الفوقية مغايرة للسطح، مغايرة وجودية، مغايرة مصداقية، مو مثل العلم والذات المقدسة اللي أكو مغايرة بالمفهوم. بلا شك مفهوم واجب الوجود ما يمتنع عن العدم، وما يكون وجوده ضروريا، ومفهوم العلم هو الانكشاف التام. المفهومان متغايران، لكن من ناحية المصداق الخارجي هما واحد خارجا. هذا ما موجود في مثل السطح والفوقية. بالإضافة إلى المغايرة المفهومية هناك مغايرة خارجية، فإن السطح غير الفوقية خارجا، لكن مع ذلك احنا ننتزع الفوقية من السطح انتزاعا مفهوميا. ليش؟ لأن السطح واجد لأمر واقعي، أمر واقعي ما نقدر نتلاعب به. ما نقدر في يوم من الأيام نقول السطح تحت، لا، السطح فوق فقط، السطح فوق الأرض، أكو فتشي واقعي. هذا شو نسميه؟ هذا نسميه إضافة من الإضافات. هذا مثل الأبوة والبنوة، الفوقية نحو إضافة بين السطح وبين الأرض، الأبوة نحو إضافة بين الأب وبين الابن، البنوة هذا اللي نسميه الإضافات. هناك إضافة بين طرفين، هاي الإضافة إنما تنشأ من أمر واقعي. منشأ انتزاع هذا هاي الإضافة إلى واقع يتصف بحيثية واقعية. السطح يتصف بحيثية واقعية، هو كونه فوق الأرض. الأرض تتصف بحيثية واقعية، هي كونها مثلا تحت السطح. هذا الشكل الأول. الشكل الثاني والأخير، الشكل الثاني والأخير هو أن لا يكون منشأ الانتزاع متصفا بأمر واقعي كما كان في الشكل الأول. قلنا السطح يتصف بحيثية واقعية. الشكل الثاني نقول لا، منشأ الانتزاع لا يتصف بحيثية واقعية، وإنما هناك شيء موجود في عالم الاعتبار لا في نفس الأمر والواقع. فشيء يوجد في عالم الاعتبار كالزوجية والرقية، هاي الزوجية والرقية ليست موجودة. هاي الزوجية منتزعة منين؟ يقال زيد زوج هند. هاي الزوجية حينما ننتزعها من زيد، نشوف أن زيد منشأ الانتزاع. احنا منين انتزعنا الزوجية؟ من زيد. كما انتزعنا الفوقية من السطح، نشوف أن زيد منشأ الانتزاع لم يتصف بأمر واقعي، وإنما الموجود هو أمر اعتباري بيد المعتبر. المعتبر هو اعتبر زيدا زوجا لهند، وليس أمرا واقعيا. يعني يمكن في يوم من الأيام أن المعتبر لا يعتبر زيدا زوجا لهند، إنما يعتبره مثلا عدوا. هاي قضية اعتبارية، هذا موجود في عالم الاعتبار ولا يتصف بحيثية واقعية. أكيد الزوجية تختلف عن الفوقية، الفوقية ما تتغير، الفوقية أمر واقعي، الفوقية هي وجدان السطح لحيثية واقعية على أساسها انتزعنا الفوقية. أما بالنسبة إلى الزوجية، الزوجية ليست كذلك. الرقية في نفس اللحظة، بعد لحظة المعتبر يعتبر زيدا بعد أن اعتبره عبدا، رقا يعتبره حرا طليقا. هاي قضية اعتبارية ليست مرتبطة بأمر واقعي. هذا شو نسميه؟ هاي نسميه الاعتبارات. فعندنا شكلين، يعني الشكل الأول الإضافات، الشكل الثاني الاعتبارات. فللاعتبارات خصوصيتان. الخصوصية الأولى هي أن الاعتبارات لا وجود لها في الخارج، يعني ليس لها منشأ انتزاع، عفوا ليس لها ما بإزاء، مو منشأ انتزاع، ليس لها ما بإزاء بالخارج، وبذلك تشترك مع الإضافات. مو الإضافة ما موجودة خارجا، يعني الفوقية ليست شيئا ثالثا غير السطح وغير الأرض. احنا اللي عندنا في الخارج شنو؟ اللي عندنا خارجا فقط السطح والأرض. أما فشيء اسمه فوقية منحاز مستقل، إلى وجود مستقل عن السطح وعن الأرض تشير إليه، هذا ليس أمرا موجودا. فإذن الاعتبارات ليس لها ما بإزاء في الخارج تماما كالإضافات، تشترك مع الإضافات في عدم وجود ما بإزاء خارجا لتلك الاعتبارات. هاي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية هي أنها ليست أمرا واقعيا، الاعتبارات ليست أمرا واقعيا موجودا في لوح نفس الأمر والواقع، وإنما هي موجودة في عالم الاعتبار فقط، ليست موجودة في الواقع. وبهذه الخصوصية تمتاز عن الإضافات. ليش؟ لأن الإضافات هي أمور واقعية. غاية ما في الباب أن الإضافات ليست موجودة في الخارج، وإنما الموجود هو شنو؟ هو منشأ الانتزاع. فإذن الاعتبارات أولا لا وجود لها في الخارج وتشترك بذلك مع الإضافات. الاعتبارات ليست أمرا واقعيا، إنما أمر اعتباري موجود في عالم الاعتبار لا في عالم الواقع، وبذلك تختلف عن الإضافات. الإضافات هي أمور واقعية غاية ما في الباب أنها ليست موجودة بوجود منحاز، ليس لها ما بإزاء بالخارج، وإنما وجودها الإضافات بوجود منشأ انتزاعها. عبر المصنف، ما أطول عليكم، عبر المصنف عن الإضافات أو عن الاعتبارات، عفوا هاي القسم الأخير، المصنف عبر عن الإضافة عن الاعتبارات بالخارج المحمول، سماه الخارج المحمول اللي يسميه الحكماء الفلاسفة بالمحمول بالصميمة أو المحمول من صميمه، في قبال المحمول بالضميمة. المحمول بالضميمة يعني شنو؟ الذي يكون من المبادئ المتأصلة التي لها وجود في الخارج حقيقتين ولو في ضمن المعروض، كالسواد والبياض. يقولون البياض محمول على الجسم، أو الأبيض، الأبيض محمول على الجسم بالضميمة. ليش؟ لأن الجدار حتى تحمل عليه الأبيض لابد من ضميمة البياض، فيقولون محمول بالضميمة. في قبال المحمول من صميمه اللي ما يحتاج إلى ضميمة، المحمول بالصميمة. هذا المصنف عبر عن الاعتبارات بالخارج المحمول، وهذا التعبير خلاف الاصطلاح وراح ربما يتكرر من المصنف أكثر من مرة. ليش؟ لأنهم الاصطلاح هو أن المحمول تارة يقتضيه نفس الموضوع فيسموه شنو؟ يسموه المحمول من صميمه أو المحمول بالصميم، وتارة لا يقتضيه نفس الموضوع فيقولون محمول بالضميمة. يعني الجسم مو بطبعه مو بنفسه يقتضي أن يكون أبيضا، لا، ذات الموضوع لا يقتضي أن يكون أبيض، يحتمل أن يكون أسود، بضميمة الأبيض يكون أبيض، لذلك يسموه المحمول بالضميمة بخلاف المحمول من صميمه اللي ذات الموضوع يقتضي الوصف بذلك المحمول. هذا الاصطلاح. المصنف خالف الاصطلاح، سمى الخارج، سمى الاعتبارات بالخارج المحمول اللي المقصود به هو المحمول من صميمه، يعني أراد بالمحمول من صميمه أراد الاعتبارات، في حين أن المحمول من صميمه حسب الاصطلاح يعني ما لا يعني ما يقتضيه نفس الموضوع. على أي حال هذا مجرد ربما اصطلاح من قبل المصنف. إذا عرفت ذلك هذا حتى نجمل القول حتى الرد بعبارة مختصرة على الخصوم، اتضح مما تقدم أن أنحاء القيام متعددة. من القيام ما يكون بنحو حتى نجمل حتى الرد، من القيام ما يكون بنحو القيام الصدوري كالضرب والضارب، ومن القيام ما يكون بنحو القيام الحلولي كالمرض والموت، من القيام ما يكون بنحو الهيئات السنجي، ما يكون بنحو الوقوع على الذات مثل المقتول، ما يكون بنحو الوقوع في الذات مثل المجلس ومثل المسجد، ومن القيام ما يكون بنحو الانتزاع المفهومي مع الاتحاد عينان. هذا وين؟ هذا في صفات الذات المقدسة، هذا في صفات الذات المقدسة التي تكون هناك مغايرة مفهومية بين المبدأ وبين الذات، لكن هناك اتحاد خارجي بينهما، لا بنحو الاثنينية. يعني لا نتوهم أن القيام دائما يقتضي الاثنينية حتى يقال بعدم قيام العلم بالذات المقدسة. القيام إنما يقتضي الاثنينية في غير هذا النحو من أنحاء التلبس. من أنحاء التلبس ما يكون بنحو الانتزاع المفهومي الذي لا يقتضي، قد لا يقتضي الاثنينية في نفسه، لا يقتضي الاثنينية كما في الشكل الأول من شكلي، هذا لا يقتضي كما في النحو الأول من نحوي الذي لا يقتضي الاثنينية، وإنما ينسجم مع الوحدة العينية، ينسجم مع الوحدة العينية. فصفات الذات المقدسة ليست من قبيل الزوجية. شوفوا هاي الخلاصة، صفات الذات المقدسة ليست من قبيل الزوجية التي لا وجود لها في الخارج، كما هي ليست من قبيل صفات الممكن. تقول زيد عالم الذي يكون لها وجود خارجي مباين للذات، هي لا من أهل قبيل ولا من أهل قبيل، لا من قبيل الزوجية التي لا وجود لها أصلا، كما لا ليست من قبيل صفات الممكن التي يكون لها وجود ووجود مباين للذات، وإنما هي وسط بين الأمرين، هي وسط بين الزوجية وبين صفات الممكن. هي ليست كالزوجية لأنها موجودة، صفات الباري عز اسمه هي موجودة خارجا ليست كالزوجية، ووجودها ليست مباينة للذات، وجودها ليس مباينا للذات كما في صفات الممكن، هي تأخذ من هذا شيئا ومن ذاك شيئا، هي وسط بين الأمرين، هي موجودة فتباين الزوجية لكن ليست بوجود مستقل ومنحاز عن وجود الذات، فتكون بذلك مباينة لصفات الممكن. ومن خلال هذا التحقيق اللي ذكر المصنف ينقدح فساد دعوى عدم الاعتبار رأسا القول الأول، القائل بعدم اعتبار قيام المبدأ في الذات رأسا، أصلا قال لا نعتبر القيام، اتضح فسادا، نقول لا كيف لا يعتبر القيام مع أننا نصف زيدا بالعالم ولا نصف عمرا بالعالم، هذا الوصف ليس أمرا اعتباطيا، لا بد أن يكون ناشئا من القيام، والمقصود بالقيام التلبس الذي يختلف باختلاف المواد تارة وباختلاف الهيئات أخرى، كما يتضح فساد كلام صاحب الفصول اللي صاحب الفصول فصل وقال بعدم صحة حمل العالم على الذات المقدسة، نقول لا يصح حمل العالم على الذات المقدسة لتحقق القيام، القيام موجود والتلبس موجود، لكن التلبس المقصود به التلبس الانتزاعي المفهومي مع وحدة الوجود خارجا بين المبدأ وبين الذات، بل في الحقيقة القيام في الذات المقدسة من أعلى وأرقى مراتب القيام، هو القيام بين العلم وبين زيد، شنو زيد اتصف في فترة من فترات حياته لابس العلم فوصف بالعالم، فما بالك بالذات التي تكون هي عين العلم، هذا التلبس يكون تلبسا أرقى وأجلى من التلبس من تلبس زيد بالعلم، فلا مبرر لدعوى النقل اللي سابقا ذكر صاحب الفصول، قال ها العالم يصدق على زيد ولكن إنما يصدق على الذات المقدسة بمعنى آخر وبوضع آخر، قال نلتزم بالنقل اللي المصنف خفف اللهجة قال مو إلا نقل، ولو تجوز حتى إذا تجوز إحنا ما نقبل، لا نقبل النقل ولا نقبل التجوز، وصف الذات المقدسة بالعالم لا ينبغي أن يكون مجازا وبالعناية وبالمسامحة، وأما الذي يتصف بالعالم حقيقة هو زيد، هذا إجحاف حقيقة، يعني هاي نتيجة غريبة عجيبة من صاحب الفصول. قال الخامس، أكو تتم بعد للكلام، ما تم الكلام بعد، راح يجي الحديث عنه غدا إن شاء الله. الخامس أنه وقع الخلاف في شنو، في اعتبار القيام بعد الاتفاق على اعتبار المغاير، كما عرفت في الأمر الرابع، عرفنا بالأمر الرابع أنهم اتفقوا على اعتبار المغايرة كما عرفت بين المبدأ وما يجري عليه المشتق، في اعتبار قيام المبدأ به وقع الخلاف، في اعتبار قيام المبدأ به يعني بالذات في صدقه، اعتباره في صدق المشتق على نحو الحقيقة، هاي العبارة قرأناها أمس وصلنا إلى هنا. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار، شنو دليل القائل بعدم الاعتبار؟ استدل بصدق الضارب والمؤلم مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم لا بنفس زيد الضارب مثلا، فيقول الضرب قام بشخص آخر ومع ذلك احنا نصف الشخص الأول بالضارب، هذا دليل على عدم اعتبار القيام، هذا قلنا غفلة عن اختلاف أنحاء التلبس والقيام، والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليه يعتبر شنو، التلبس بالمبدأ بنحو خاص، هذا أمر لا ينبغي أن يعتريه الشك، واضح هذا واضح، شلون نقول لا نعتبر القيام لا نعتبر التلبس، يعني بكيفنا نصف زيد بالعالم ونصف عمر بغير العالم، نصف زيد بالقادر وذاك بغير القادر، هذا ضارب، رجال نايم نقول عنه ضارب، نقول إيه، لأن لا يعتبر القيام، لا يعتبر قيام الضرب بزيد، فيمكن أن نصف زيد بالضارب. هذا يقول لا ينبغي أن يرتاب فيه أحد من أولي الألباب، في أنه هو يعتبر في صدق المشتق على الذات وجريه عليها التلبس بالمبدأ بنحو خاص، أكو من زايدة في بعض النسخ على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء التلبس، على اختلاف أنحاء التلبس الناشئة هاي الأنحاء من اختلاف المواد تارة ومن اختلاف الهيئات تارة أخرى. اللي يأثر في اختلاف أنحاء التلبس عنصران، المواد والهيئات. من القيام صدوراً، هذا النحو الأول، من القيام والتلبس صدوراً مثل الضارب، أو حلولاً هذا النحو الثاني مثل المريض والميت، أو وقوعاً عليه كالمقتول، أو وقوعاً فيه هاي الرابع كالمجلس والمسجد، أو انتزاعه هذا الخامس، أو انتزاعه عنه مفهوما. قلنا هذا الخامس إلى نحوين، النحو الأول مع اتحاده معه خارجا، ما أدري هذا أقوله لو تتأذون، أنا من أرقم ما أرقم اعتباطا، فياريتكم ترقمون وياي حتى واحد من يغيب عن العبارة ورسبوع أسبوعين يجي يرجع العبارة يشوف هذا واحد اثنين ثلاثة خمسة، هذن اللي ينطرحن بالبحث، هذا النحو الأول، هذا النحو الثاني، هذا الشكل الأول، هذا الشكل الثاني، أو انتزاعه عنه مفهوما. هذا النحو الأول من القسم الخامس مع اتحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا. وين أشرنا إليه؟ بالأمر الرابع، مر قريبا عبارة عنده قال فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. اللي هناك من قال تكفي المغايرة المفهومية في صفات الواجب عز اسمه، ذكر هاي، قال فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. الآن يقول مع اتحاده معه خارجا، مع اتحاد منه مع منه، مع اتحاد المبدأ مع الذات خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا، أو مع هذا النحو الثاني، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه. قل ماكو وجود خارجي، ماكو تحقق خارج إلا للمنتزع عنه، إلا للسطح وإلا للأرض، هذا الموجود. إحنا ننتزع شنو؟ ننتزع الفوقية كشيء ثالث، هذا شنو إلى وجود خارجي؟ الفوقية، الفوقية لا، ما موجودة بنفسها، إنما موجودة بمنشأ انتزاعها بالسطح وبالأرض. والذي يدعونا للانتزاع هو شنو؟ هو حيثية واقعية، هو أمر واقعي مو قضية اعتبارية. يقول مع أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه، كما في الإضافات والاعتبارات. نعم، ما أسمع أنا سيدنا، تدري أحسنتم، ماكو موجود، ماكو ما بإزاء خارجي، ماكو وجود خارجي لا للإضافات ولا للاعتبارات. أحسنتم سيدنا، اللي قلنا هاي الخصوصية، خصوصية شنو؟ مشتركة، تشترك الاعتبارات مع الإضافات في عدم وجود ما بإزاء لها في الخارج. الفوقية ما موجودة في الخارج، كما أن الزوجية أيضا ما موجودة، مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه. كما في الإضافات المنتزع عنه. هو يعني منه بعبارة أخرى؟ أحسنتم، الذات. إحنا ننتزع من السطح ومن الأرض، ننتزع الفوقية، وننتزع بعد شنو سيدنا؟ كمل جميلك. ننتزع بعد شنو؟ ننتزع الزوجية، حتى نقول الاعتبارات هم نفس الشيء. ننتزع الزوجية من زيد، فهم الزوجية منتزعة، الاعتبار منتزع، هم الفوقية الإضافة هم منتزعة. منين؟ من ذات موجودة خارجة. الزوجية ما موجودة، بس أكو أحد يقدر يقول زيد هم ما موجود؟ لا، زيد موجود بس الزوجية ما موجودة. السطح موجود، الأرض موجودة، بس الفوقية ما موجودة. مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تتحقق، لا تحقق لها، لا تحقق المن للاعتبارات أو الإضافات، ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول للمحمول بالضميمة. هذا والاعتبارات التي لا تحقق لها واقعان. هاي قاعد يتحدث عن الاعتبارات، يقول لا تحقق لها واقعان. هاي الخصوصية الأولى اللي قلنا تشترك فيها مع الإضافات، لا تحقق لها يعني واقعا. ثانيا، ولا يكون بحذائها في الخارج شيء. عفوا، بالعكس، بالعكس، هاي لا تحقق لها واقعا، هاي الخصوصية الثانية اللي تفترق فيها الاعتبارات مع الإضافات. ليش؟ لأن لا تحقق لها واقعا. الاعتبارات لا تحقق لها واقعا، أما الإضافات فإلها تحقق واقعا. إحنا قلنا ناشئة من قضية، من حيثية واقعية. ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، هاي نقطة اشتراك، يعني المصنف قدمه وأخر. وتكون الاعتبارات من الخارج المحمول، الاعتبارات تكون من الخارج المحمول، هذا الاصطلاح اللي قلنا، للمحمول بالضميمة. يعني جعل الخارج المحمول هو المحمول بالصميمة اللي يقابل المحمول بالضميمة. ففي صفاته الجارية عليه، كأنما هذا كل مقدمة المصنف ذكره، كل مقدمة. يقول القيام يعني التلبس، تأخرت عليكم أعتذر. يقول القيام يعني التلبس، والتلبس إلى أنحاء، تعال جاوب. يقول ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا له تعالى مفهوما. المبدأ مغاير للذات مفهوما، المفهوم من واجب الوجود غير المفهوم من العلم، واضح هذا. وقائما به عينا، يقول قائم، شوفوا، إذن القيام متحقق. عليكم السلام سيدنا، القيام حتى في صفات الواجب تعالى إلى تحقق، لكن قيام بنحو الانتزاع العيني وهو أعلى درجات القيام والتلبس. يقول وقائما به عينا، لكنه بنحو من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينية كما في سائر أنحاء التلبس والقيام. وكان ما بحذائه غير الذات، هذا كأنما عطف تفسير للإثنينية. يعني شنو إثنينية؟ يعني تقول ما بحذاء خارجين غير نفس الذات، ما بحذاء المبدأ غير ما بحذاء الذات، غير نفس الذات. بل مو إثنينية، شنو يقول؟ بل بنحو الاتحاد والعينية. وكان هذا تفسير للاتحاد والعينية، كما فسر الإثنينية بنفس العبارة قريبة يفسر الاتحاد والإثنينية والعينية. وكان ما بحذائه يعني ما بحذاء المبدأ عين الذات، ما بحذاء العلم هو عين الذات، الذات والصفات متحدات عينا. وعدم اطلاع العرف هذا إشكال يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. أعتذر أخرتكم اليوم شوي.